جماعة ذلك المعنى، وهو السبب الأساسي لعله في عدم اعتبار توثيقاته أيضا بدعوى أن إذا كان الشخص في حد ذاته لم يوثق فما ينقله أو ما يعبر به عن رأيه لا يكون مورد اعتماد ووثاقة أيضا واطمئنان. لماذا؟ لاحتمال الكذب فيه، لاحتمال ما يوجب لمصلحة ما أن يخبر بخلاف الواقع، أو أنه لاحتمال عدم وجود مستند عنده في التوثيق أو التضعيف، ولذلك لا نعتبر بتوثيقاته بهذا السبب. هناك كلام أشار له الشيخ المامقاني في المقام، وهو أنه فرق بين عدم ثبوت وثاقة الرجل في حد ذاته وبين أن تكون توثيقاته معتبرة أو غير معتبرة. فكون الرجل في حد ذاته ليس ثقة في نفسه، أما في نقله فقد يكون ناقلا للواقع ولا مشاحة في ذلك للتفكيك بينهما. هذا الكلام من الشيخ المامقاني غير تام. لماذا؟ لأنه لو كان الكلام حول صفة أخرى غير صفة الوثاقة أو ما يرتبط بالوثاقة لأمكن ذلك، يعني كأن يقال مثلا فلان ثقة لكن ينقل أشياء عن غير الثقات، مثل ما سيأتي عندنا في البرقي مثلا أحمد بن محمد، هو في نفسه ثقة لكن ينقل روايات غريبة أو عن الضعفاء أو شيء من ذلك. أما إذا كان الشخص في حد ذاته قيل بأنه ليس بثقة، وفي نفس الوقت أيضا نقول بأننا نأخذ بتوثيقاته للآخرين، هنا تنافي وتعارض بينهم. ليش؟ لأن الوثاقة كما سيأتي عندنا أيضا في لفظ ثقة كمصطلح رجالي وحديثي أيضا، أن لفظ ثقة يعني أنه صادق اللهجة وموثوق إليه ويركن إليه ويطمئن إلى كلامه، هذا معنى ثقة. فإذا وثق شخص بهذا المعنى وقلنا بأن فلان ثقة، أيضا ينبغي أن يلتفت إلى أنه ثقة فيما ينقل من التوثيق أو في من يوثق. قد يقال بأنه في من يوثق هذا تعبير عن الرأي، لكن فيما ينقل ليس تعبيرا عن الرأي، وإنما ينقل توثيقات الآخرين، وهذا يحتاج إلى صدق انطباق النسبة على ما في الخارج لأنه حكاية وإخبار. فحينما يقول قال فلان عن فلان بأنه غال أو بأنه ضعيف المذهب أو ضعيف الرواية، أو فلان قال عنه بأنه كذا مثلا، مثل هذا المعنى، هذا يحتاج إلى صدق اللهجة أيضا. فهناك ملازمة بين هذين الأمرين في إثبات الوثاقة. فنحتاج حينئذ قبل الركون إلى توثيقاته إثبات وثاقته في حد نفسه. واضح؟ هذا أمر الثاني. أمر الثالث الذي يوجب عدم ثبوت وثاقته ما نقل أيضا عنه. من؟ قال النجاشي، رغم أن النجاشي من جهة وثق واعتبره من جهة أخرى اسمع ما يقول. قال النجاشي: وروى عن المجاهيل أحاديث منكرة رأيت أصحابنا يضعفونه. وقال ابن الغضائري، هذا أعظم، ابن الغضائري شديد كان كذابا يضع الحديث مجاهرة ويدعي رجالا غرباء لا يعرفون ويعتمد مجاهيل لا يذكرون. فمثل هذه الكلمات وإن قلنا بالتشكيك في كتاب ابن الغضائري مثلا أو في توثيقات ابن الغضائري لا أقل مؤيد لكلام النجاشي، لأن كلام النجاشي له طريق متصل وواضح. فالنجاشي قال بأنه روى عن المجاهيل أحاديث منكرة، ابن الغضائري قال يقول ويدعي رجالا غرباء مجاهيل يعني لا يعرفون ويعتمد مجاهيل لا يذكرون أيضا، فهذا تأييد لكلامه أيضا. مؤيد آخر أيضا لهذا الكلام أنكم قلتم في مقام توثيقه أن الشيخ الصدوق كان إذا يكثر الترحم منه والترحم عليه والترضي مثلا إذا ذكر، وهو من مشايخ إجازته وروايته أيضا، وهذا كافي. نقول لكم في مقام رد هذا الكلام هذا ما نسبه أو ما ذكره الشيخ الصدوق بأنه لا يعتمد على حديثه، وإنما يعتمد على خصوص الحديث الذي صح عنه إذا كان صح عن غيره، يعني من فرد به لا يعتمد عليه، أما إذا صح عن غيره أيضا فهذا يعتمد عليه. تفتين؟ يقول وأخبرني أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى ابن الحسن بن جعفر بن عبد الله بن الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام، هذا اللي مر علينا أنه ابن أخي طاهر، هذا هو نفسه الحسن بن محمد بن يحيى الذي ضعفه السيد الخوئي وقال بأن طريق الشيخ إلى العقيقي ضعيف بسبب هذا ابن أخي طاهر. فيما أجازه لي مما صح عندي من حديثه، وصح عندي هذا الحديث مو برواية هذا ابن أخي طاهر ولا برواية العقيقي الذي يروي عنه ابن أخي طاهر، وإنما برواية الشريف أبي عبد الله محمد بن الحسن بن إسحاق. فإذا الشيخ الصدوق نفسه الذي نسب له أنه يعتمد على رواياته ويكثر الترحم عليه والترضي عليه، هو يبين بأنه لا يعتمد بحديثه إذا انفرد به، وإنما إذا صح عن غيره أيضا يعتمد عليه. فإذا هناك أشياء توجب عدم ثبوت وثاقته. في مقام الجواب عن هذه الوجوه يقال تارة نتكلم في وثاقته في حد نفسه، وأخرى نتكلم في من يروي عنه وفيما يرويه، وهذا في علم الحديث سنطرحه مفصلا. حينما يقال في علم الرجال بأنه روى عن المجاهيل وروى مو بس كذي، روى أحاديث منكرة مو معتدلة وليست مروية وليست من الأصول بل أحاديث منكرة، النجاشي عنده ثلاثة مطالب. الأول أنه روى عن المجاهيل زين أحاديث منكرة، الشيء الثاني رأيت أصحابنا، الشيء الثاني أنه أحاديث منكرة، الشيء الثالث أنه رأيت أصحابنا يضعفون. ثلاثة أمور. أما قوله روى عن المجاهيل أحاديث منكرة، فالكثير من الرواة قد روى عن رواة غير معلومين يترجم له بأنه مجهول، ولكن يترجم للراوي عنه بأن فلان من الأعيان، من الأعيان الطائفة، من كذا من كذا من كذا. كيف يكون من الأعيان ومن الثقات المعتبرين وكذا وكذا وهو روى عن مجاهيل أو عن مجهول أو عن مهمل لم يترجم له؟ وليس الأمر مختصا بالعقيقي، هذا شيء. الشيء الثاني روايته عن شخص مجهول لا توجب الخدشة في نفسه هو في وثاقته في نفسه، وإنما توجب الخدشة في المروي. في المروي قال أحاديث منكرة، يمكن أن يقال بأن الأحاديث المنكرة التي رويت عنه أو نسبت روايتها عنه هذه بلحاظ أنه رواها عن أشخاص مجاهيل، لكن روايته عن أشخاص مجاهيل أحاديث منكرة أيضا لا ينافي اعتبار وثاقته في حد ذاته، وإنما يوجب ماذا؟ يوجب اتصافه بصفة، وهو أنه لا يلتزم برواية الروايات المعتدلة أو التي من الأصول، وإنما يروي من الأصول من غيرها، مثل ما يقول ابن أبي عمر يخلطون غثا بسمين. هذا إما لجهل الراوي بحقيقة الروايات وموضوعاتها، وإما لحسن ظنه بالمروي عنه، وإما لأن هذا الراوي في حد ذاته الذي روى الرواية عنه هو يعتقد بأنه حسن وأنه صحيح ذاك وأنه ثقة مثلا، فلذلك يروي عنه الرواية، أو لأن غرضه جمع الروايات كل ما ورد من الأحاديث عن أهل البيت، لا أن غرضه خصوص الروايات التي هي تكون مورد اعتماد. وهذا حتى دفع به إشكالات عن مشارق أنوار اليقين وعن الوافي وعن العلامة المجلسي وعن غيرهم أيضا فيما روى روايات غرائب أو روايات يقال عنها بأنها منكرة أو شاذة أو شيء من ذلك، أن غرضه الجمع وليس غرضه خصوص المعتبر من الأحاديث والروايات. واضح؟ فلا بد أن يلاحظ بأنه في كتبه ماذا كان الغرض من ذكره لتلك الروايات، أما مجرد رواية لأحاديث منكرة فهذا لا يشكل إشكالا. نعم روى عن مجاهيل، يذكر عن أحمد بن محمد أنه كما سيأتي طرد البرقي من قم لأنه يروي عن الضعفاء، ضعفاء بعد يعني معروفين لكنهم ضعفاء مو مجاهيل، فما بالك بأن يروي عن المجاهيل، فيقال من باب أولى الرواية عن المجاهيل توجب تضعيف الراوي في حد ذاته، هذه يمكن أن تؤخذ في الاعتبار. وأما الأمر الثالث وهو رأيت أصحابنا يضعفونه، هذا صحيح نقل من النجاشي إلى تضعيف الأصحاب له، لكن السؤال هل أن النجاشي اعتمد على تضعيف الأصحاب له؟ لو كان اعتمد على تضعيف الأصحاب له لم يوثقه هو، وقد قرأنا سابقا أنه وثقه الشيخ والنجاشي، تفتين؟ ففرق بين أن ينقل تضعيف الأصحاب وأن يعتقد هو أو يرى ضعفه، تارة يخبر عن رأيه واعتقاده وأخرى ينقل تضعيف الأصحاب. تضعيف الأصحاب نبحث عنه ما علته، إن كان رواية المجاهيل أحاديث المنكرة فنحن وتلك العلة، قد يتأيد تضعيف الأصحاب له بما نسب إلى ابن الغضائري أن علة التضعيف أنه كذاب يضع الحديث مجاهرة، يعني لا يخشى من أحد من الناس، جهارا نهارا يضع أحاديث، وبعبارة أخرى مجاهرة يعني مع علمه بأن الناس تعلم عنه بأنه هذا الحديث مكذوب أو أنه يكذب في الحديث لكنه يضع الحديث أيضا مجاهرة. هذا شيء. شيء آخر، يدعي رجالا غرباء مثل ما قلنا روى عن المجاهيل لا يعرفون، ويعتمد مجاهيل لا يذكرون، يروح يشوف الراوي اللي في زاوية ما حد يدر عنه ولا حد ترجم إليه ولا هو معروف ولا صاحب مسجد مثلا ولا معروف بالتحديث، وحصل منه روايات، هذا في حد ذاته لاحظوا هذا مو عيب، بالعكس قد يجد عنده بعض الروايات غير موجودة عند الغير، روايات تفيد فائدة ولا بمضمونها صحيحة، لكن العيب أنه لا يذكر أسماء الأشخاص الذين يروي عنهم، لا يذكر أسماء الأشخاص الذين يروي عنهم، أو أنه كما ذكرنا يروي عن أشخاص غير معروفين بالرواية والتحديث، وغرضه يعني وله غرض من ذلك هو تحصيل غير الحديث المنتشر عند الناس، لأن الحديث المنتشر عند الناس معلوم لا حاجة إلى جمعه، وأما الحديث غير الموجود عند الناس هذا يحتاج هو يوفره إلى الناس. كيف يوفره للناس؟ بأن يأخذه عن فلان وفلان وفلان. وهذا الشيخ الكليني هاجر من الري إلى بغداد يبحث عن الحديث، وكانت نيشابور عامرة برواة الأحاديث، حتى قيل بأنه أكثر من 50,000 محدث في نيشابور فقط. قم بلد المحدثين وشيوخ المحدثين في قم، خراسان سناباد في ذاك الوقت بلد المحدثين أيضا، وكانت تشد لها الرحال، نيشابور كانت تشد لها الرحال في الحديث، يتركها كلها وروح بغداد حتى يسمع الحديث من أهل بغداد مثلا. هذا يدل على أنه يبحث عن الأحاديث غير اللي موجودة عند هذولاك، فلا مانع من أن يكون هذا الشخص كذلك أيضا. نعم يكون شيء في النفس، وهو أنه كون الأشخاص الذين يروي عنهم مجاهيل أو لا يذكرون أو لا يعرفون، هذا يسبب حزازة في النفس. ليش ما ذكرت أسماءهم؟ ليش ما ترجمت لهم؟ عرفتهم بأن فلان فلان كذا فلان كذا فلان كذا مثلا، حتى يكون من يأتي بعدك يشوف ترجمتهم واضحة وممتازة وكذا، فحينئذ تطمئن النفس بالرواية عنه. أما إذا كان روى عن شخص مجهول أو لا يعرف أو منكر أو شيء من ذلك، هذا يوجب توقف النفس وانقباضها عن الأخذ عنه. ماكو مانع، هو في حد ذاته ثقة قلنا، لكن رواية عن هذولة توجب التوقف في الرواية لا في الراوي، وهو الغرض من توثيق الراوي الرواية لا موضوعية للراوي، وإنما الموضوعية للرواية، فهذا يوجب التوقف في الرواية والحديث، فينتقد غرضه، غرض الراوي له العقيقي ينتقد غرضه من رواية الحديث. أنت تريد الناس تأخذ الأحاديث منك وترويها، لكنك رويتها عن مجاهيل وناس غير معروفين، فلذلك الناس توقفوا عن أخذ تلك الروايات، وهذا يوجب التوقف في رواياته لا في وثاقته. يعني هذا الشيء، نعم كذاب كما قال ابن الغدائري، كذاب يضع الحديث مجاهرة، هذا لا، هذا يعني ليس ثقة، هذا الكلام يعني عدم وثاقته.
مشكلة كذب مغى السيد واحد يقول من الأبدال
من أبوه من الأبدال
بس أبوه
من زين. وكلام الشيخ الصدوق أيضا كمعضد في أنه إنما يروي ما صح له روايته بضميمة شخص آخر، هذا وإن صرح به الشيخ الصدوق بالنسبة لهذه الرواية قال فيما أجازه لي مما صح عندي من حديثه، صح عندي يقول من حديثه، وصح عندي هذا الحديث علق برواية. فهنا العبارة تحتمل شيئين، أن أحاديث الحسين بن محمد هذا اللي هو ابن أبي طاهر ابن أخي طاهر زين، فيها قسمان الذي وصل للشيخ الصدوق، قسم صح عنده وقسم لم يصح عنده. أما القسم الذي صح عنده فهو ينص عليه، يعني في كل حديث عنه يقول صح عندي من طريق فلان وفلان أيضا، هذا احتمال. احتمال آخر أنه الأحاديث التي أنقلها عن ابن أخي طاهر كلها، يعني التي نقلتها كلها مما صح عندي، وبعدين جملة استئنافية أخرى، والذي صح عندي من تلك الأحاديث هو خصوص ما صح عندي برواية الشريف أبي عبد الله محمد بن الحسن بن إسحاق. فيصير شاهد إلى المدعى في المقام من أنه لا يروي رواية عن ابن أخي طاهر إلا بضميمة تصحيحها براو آخر مما صح عنده. لكن على المعنى الأول لا، ما تكون شاهد على المعنى الأول، يعني كل رواية يرويها لازم يبين لنا هذه الرواية رويتها عن ابن أخي طاهر بضميمة من الرواة الذي تصحح عنه. على هذا المعنى الأول أكو نقد، وهو أنه نقد على المعنى الثاني، وهو أنه شيخ الصدوق روى عن الحسين بن محمد بن أبي طاهر في الفقيه بعض الروايات ولا يذكر فيها أن هذه الرواية مما صحت عن الحسن بن محمد بن إسحاق. فهل له مصحح آخر أو أنه رواها بدون مصحح واعتضاد؟ إذا كانت بدون مصحح واعتضاد فإذا هذه لا تصلح للتأييد على هالمعنى. أما إذا كانت بمصحح ومعضد لها فمن هو المصحح؟ لم يذكره الشيخ، ولذا حاروا فيها في المشيخة، مشيخة الشيخ صدوق الإجازة، قالوا نبني على المعنى الثاني وهو أنه وصح عندي، يعني مراد أنه وكل روايات الحسين بن محمد بن أبي بن أخي طاهر هذه صحت عندي بسبب روايتها واعتضادها برواية الحسن بن محمد أو الحسن بلي ابن الحسن بن إسحاق، محمد بن الحسن بن إسحاق. قالوا ما لنا شارة لهذا الطريق حتى نبني على صحة روايات الشيخ الصدوق إلى هذا الراوي ابن أخي طاهر مع اعتضادها بمحمد ابن الحسن ابن إسحاق. كلام وتنبيه إلى شيء، وهو أنه نتيجة هذا المعنى أن علي بن أحمد العقيقي من الراوي عنه؟ الراوي عنه الحسين بن محمد بن أخي طاهر. فنتيجته أن الروايات التي رواها الشيخ الصدوق مما صح عنده بهذا الطريق هي صحيحة أيضا إلى العقيقي. واضح؟ من جهة استفادوا التضعيف، قالوا من فرد به ابن أخي طاهر ولم يكن الشيخ الصدوق عنده تصحيح له فلا يصحح روايته، فهذا يدل على تضعيف العقيقي. اختين؟ لا يثق في روايته. واضح؟ تفتين؟ إشكال هنا، تضعيف روايات العقيقي إذا لم تصحح بطريق آخر، هل يكشف عن ضعف العقيقي نفسه أو يكشف عن ضعف الطريق إليه؟ ضعف الطريق إليه. ولذلك السيد الخوي ما جزم بضعفه من هالجهة، وإن كان من جهة أخرى قال ما عندي دليل على ضعفه لكن لم يثبت وثاقته في هالمسألة. وش قال؟ قال في الطريق إليه ضعف. بمن؟ بفلان الحسين بن محمد بن أبي طاهر. ما قال هو ضعيف، خلاف النجاشي قال رأيت أصحابنا يضعفون. الشخص نفسه. واضح؟ يعني إذا دققنا في النصوص نستخرج كثير من النكات بهذه المثابة. واضح؟ كلام سيد الخوي دقيق، قال في طريق الشيخ والصدوق إليه ضعف بالحسين بن محمد بن أخي طاهر، فضعفه بسبب هذا الرجل، ضعف رواياته، مو ضعف الرجل وعدم وثاقته في حد ذاته. إنزين، نجينا نكتة أخرى، الراوي عن الشخص إذا كان الراوي عن الشخص ضعيفا هل يوجب تضعيف المروي عنه؟ فيقال مثلا يروي عنه الضعفاء مثلا، هل يوجب هذا تضعيف المروي عنه؟ لا يوجب تضعيف المروي عنه. واضح؟
لا يروي عن الضعفاء ولا
لا الضعفاء يروون عنه، لا يوجب تضعيف المروي عنه. نعم هو إذا روى عن الضعفاء كما سيأتي في البرقي، إذا روى عن الضعفاء قد يوجب تضعيفا لكن ليس تضعيفا له في من جهة وثاقته، وإنما من جهة خلطه الغث بالسمين، اعتماده مراسيل، اعتماده الروايات الضعيفة، عدم دقة في من يأخذ منه من الرجال مثلا، لحسن ظن مثلا شديد عنده بالرواة والرجال مثلا. جاء إلى مجلس أحد السفراء وشاف جالس فيه واحد كل يوم يجي يجلس فيه، قال هذا يجي عند السفير، إذن هذا وكيل الحجة، إذن هذا ثقة. شافه في الطريق يوم الليل، قال له ما عندك رواية؟ قام جاب له روايات من عنده، أخذها منه ورواها عنه، كما حصل في الرواية عن ابن أبي العزاقر مثلا، كل يوم قاعد عند الحسين بن الروح، قال له هذا ممتاز. فقاموا يأخذوا منه روايات وهو يكذب عليهم في الروايات. متى تفتضح أنه يكذب؟ لما طلعت المكاتبة في لعنه، لما أخرجه الحسين بن الروح من قم طرده، لما ورد المكاتبة في منع كتبه مثلا وقراءة كتبه ورواياته مثلا، عرف الناس بعد ذلك أنه كان يكذب على الإمام مثلا، مع أنه كان كل يوم في مجلس والناس وثقت فيه. فحسن الظن، قصدي أقول حسن الظن ب من يؤخذ منه وارد وموجود. فلعل العقيقي روى عن جماعة مجاهيل أو لا يعرفون عندكم، هو يراهم كل يوم في مكان معين محل رواية فروى عنهم، أو هناك من وثقهم له فروى عنهم مثلا. لكن هذا وإن كان محتملا ثبوتيا، إلا أنه يبقى قد وقد، ولعل ليس علما، وإنما فتح باب الاحتمال فقط. فيبقى الرجل في حد ذاته دون مرتبة التوثيق المحرز، تفتين؟ من جهة عدم ثبوت وثاقته، ومن جهة أخرى ما قيل في تضعيفه. لاحظوا الكلباسي صاحب الرسائل الرجالية في الجزء الرابع في ترجمته ماذا يقول. يقول يمكن القول إن غاية الأمر في الشهادة للنفس، الرواية اللي قريناها الطويلة، تذكر الرواية الطويلة اللي قريناها اللي استأنست بها وتعليق إنها ضعيفة؟
نعم.
إن غاية الأمر في الشهادة للنفس كون الأمر من باب الخبر الضعيف، هو يشهد لنفسه أن الإمام الحجة كتب له عطاء كفن وحنوط وما أدري وش والصبة وكذا ومن هذا، هذه شهادة لنفسه. الشهادة بالنفس غايتها خبر ضعيف. الخبر الضعيف يقول ينجبر، هذا في مقام التوثيق يريد يسوي هالعمل، يعني ينجبر بما ينجبر به ضعف الخبر من الأمور الداخلية والخارجية، يعني القرائن الداخلية والخارجية. زين وش القرائن الداخلية عنده؟ قال طول المضمون، رواية طويلة، طول المضمون هذا يكشف عن عدم الكذب فيه. زين، ومن الأمور الداخلية طول المضمون، فإنه يوجب، والله أكو كذابين يكتب كما قيل كتاب كليلة ودمنة، كل الكتاب كذب. فإنه يوجب ضعف الخبر، وكذا يوجب ترجيح أحد الخبرين المتعارضين على الآخر، إلى أن قال والخبر الذي رواه العقيقي لا يخلو عن طول المضمون، فيكون قرينة داخلية على صدق الخبر وعلى أنه مورد اعتماد الإمام الحجة مثلا. هذا رده واضح. أولا وإن كان طول المضمون أشار له أيضا علماء آخرون غير الكلباسي أيضا، لكن في حد ذاته لا يوجب الوثوق بصدق الخبر، يبقى تزكية للنفس. هذا شيء. الشيء الثاني، كون الإمام الحجة يقدم كفن أو يقدم كذا أو يخبر شخص بمغيبات، هذا لا يدل على الوثاقة. قد يكون مورد عناية الإمام الحجة لأنه من المؤمنين، كما ورد في بعض كلمات الشيخ النجاشي أنه من وظائف الإمام الحجة أن يقضي حاجات المؤمنين، من وظائف الإمام أن يقضي حاجة، وهذا قضاء حاجة له. ولغاية ما يفيده أنه رجل صالح مخلص للإمام، أما أنه ثقة محل كلامنا في الحديث، ثقة في إخباره، هذه ما عليها دلالة. فوق هذا ما مر عندنا سابقا من تضعيفها، بأنه لعل الحسين بن محمد بن أبي طاهر وضعها بعدما حدثت هذه الأمور كلها على لسان أنها قبل أن تحدث، هذا محتمل. ومحتمل أن العقيقي وضعها أيضا، هذا محتمل وهذا محتمل. ولذا في مثل هالصورة العقيقي يقال في توثيقاته وما يرتبط بكلماته في علم الرجال، رغم أن الكثير نقل عنه معتمدا على توثيقاته، إلا أنه يتوقف في توثيقاته إذا لم تعضد بتوثيقات الآخرين. أما هو في حد ذاته لو انفرد بتوثيق أو شيء من ذلك يحتاج إلى مثبت. هذا كله بالنسبة للإبل.
الآن الشيخ العلامة يقصد الإبل ولا الأب اللي يقول عن الأبدال أكثر النقل عنه؟
لا الأبدال الأب.
لا هو الأكثر النقل عنه.
أكثر النقل عنه الإبل، لكن الأبدال الأب. شفتين؟ يعده من الأبدال الأب. أنا ذكرتهم اثنينهم أول شيء، وبعدين قلت الكلام عن الإبن أولاً، وبعدين نتكلم عن الأب. زين؟
ذكرته في البداية أنه الإبن هو اللي من الأبدال.
عجيب.
لا الأب.
هذه العبارة عندي موجودة نقلا.
الإبل.
لا يريد.
أكثر العلامة النقل عن وعده من رجال الأبدال.
أنا ذكرت كذي هالكلام. لا عجل اشتباه. لا الأب من الأبدال، كلمة من الأبدال الأب.
لا أكثر النقل عندي الإبن.
الإبن إيه. عندي العبارة مكتوبة. زين. وعد قوله في جملة أقوال العلماء الأبدال. زين.
لأن كان طيب يعني سياق الحديث كان واضح كله في الإبل أنه
لا, لا أنا تكلمت عنهم اثنينهم يعني هذا محتمل هذا محتمل وهذا محتمل. على كل حال إطلاق لفظ العقيقي والكلام الإشكال كله في إطلاق لفظ العقيقي.
وإذا أطلق يرجع إلى الإبن.
إيه يرجع إلى الإبن، فهذا محتمل أيضا أنه الأبدال يقصد به الإبن للأب مثلا، أيضا محتمل ماكو مانع منه. أما بالنسبة للأب وتوثيقات الأب، على ما ذكر في التنقية أنه أحصى، وهذا إحصاء غير الإحصاء اللي ذكرناه سابقا من أنه نيف وثلاثين رواية، يقول بأنه أحصى 15 رواية عند العلامة فقط، 15 رواية عند العلامة، 11 رواية يرويها الابن عن الأب، وأربع روايات من طريق الأب، يعني من الأب من غير طريق الابن. 11 رواية التي يرويها من طريق الابن يأتي فيها نفس الكلام السابق وتوثيقات الابن وكذا والكلام السابق كله. يبقى عندنا أربع روايات التي يرويها عن الأب. طريق الشيخ طريق العقيقي طريق العلامة إلى العقيقي الأب تفتين موجود له طريق إلى كتابه، لكن كتابه مو موجود حتى نعلم صحة هذا الطريق والنقل عنه أنه تام أو غير تام. الأب في حد ذاته موثق، أحمد بن محمد أحمد بن علي بن محمد هذا موثق، أحمد بن علي بن محمد بن جعفر زين هذا موثق عندهم ومعتبر أيضا عندهم، وقد ترجم له الشيخ النجاشي والشيخ أيضا تحت الرقم 73 في الفهرست أيضا ترجم له، وأكثر الرجاليون النقل عنه غير العلامة، يعني من غير العلامة، يعني من النجاشي من الشيخ مثلا من آخرين أيضا. إلا أن الإشكال في تعبير بلفظ أكثر ونسبة الأكثرية إليه محل خلاف، لأنه سبق أن ذكرنا بأن الأكثر عن الإبن لا عن الأب، ولذلك قالوا بأنه حين الإطلاق ينصرف إلى الإبن دون الأب. واضح؟ زين. توثيقات الأب زين. سيد الخوي يقول توثيقات الأب ضعيفة. ليش؟ لأن الراوي لها ابنه وابنه لم تثبت وثاقته زين، فتصير وقفة مع السيد الخوي في أنه الروايات التي رويت في التوثيقات عنه من غير طريق ابنه ما تقول فيها. يجاوبك السيد الخوي يقول نحن وكل رواية منها عندنا 4 روايات عند العلامة في الخلاصة زين، وعندنا تقريبا 25 رواية عند الشيخ الطوسي في كتابه الرجال وفي اختيار معرفة الرجال حق الكشي، شفتين؟ وعندنا عدد من الروايات أيضا في عند النجاشي في التوثيق. فنحن وكل رواية عمن يثبت لها الطريق، وبذلك نقول بأنه وإن كان العقيقي مفردة رجالية إلا أنه من جهة أخرى من أرباب التوثيق، والكثير نقل عنه. الاعتماد على توثيقاته إذا كان من طريق الأم مقتضى التوقف فيها، أما إذا كان توثيقات الأب من غير طريق الابن فهذه يمكن أن يلاحظ فيها الطريق إلى الأب من هو. واضح؟ وصلى الله على محمد وآله. إن شاء الله غدا نتحدث حول البرقي.